السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. أيها المؤمنون، أهلا بكم، وأنا أبدأ حديثي بالاعتذار يوم السبت بدل ما اقول الى اللقاء يوم الثلاثاء قلت يوم الاثنين بالغلط، وما كان عاد ممكن البعض الا بعد ما طفيت الجهاز عرفت انه غلط، فاسف لانه اجتني بعض الرسائل بيقولوا لي امبارح ما شفناك. جل من لا يسهو، ما في الا ربنا اللي ما بيغلط، ما احنا كلنا بنغلط. طيب اليوم بعد المقدمة اللي عملناها الأسبوع الماضي حول كيف يمكن أن نفسر القرآن، بدي أرجع أكد تعقيبا على تعليق اللي قالوا بعض الإخوان أنه أنا ما أقصد كيف نقرأ القرآن، لا، نقرأ القرآن كيف ما كنا نقرأ نفهمه نص نفهمه ربع مش مشكلة، لكن أما كيف نفسر القرآن لا، لما عم نفسر عم نقول الله شو بيقصد، وهي مسؤولية كبيرة ما إلنا حق إنه نحن نتحملها إذا مش قادرين على تفسير القرآن. وحتى العلماء والقارئون والأجلاء اللي تعرضوا للتفسير غالبا هني بيقولوا نحن هيك شايفين والله الأعلم، وأنا الأدنى والأقل علما من الآخرين أقول فسر الآية وقول هيك أنا فهمت، وبعد هذا الله تعالى أعلم بمراده. الليلة عندنا آية بدنا نحكي حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. هذه الآيات 3 آيات متوالية من سورة البقرة من الرقم 261 إلى 263 تتحدث الآيات عن الإنفاق في سبيل الله. إنفاق يعني الصرف، واحد بيقدم شيء بيصرفه في سبيل الله، يقدم مال أو غير مال في سبيل الله. هذا الصرف مش كما يخطر بالبال مباشرة، مجرد واحد يروح يقدم مال ويقول هذا في سبيل الله، لا مش هيك. الصرف له مقدمات وله آثار وله أساليب وله شروط. خلينا نشوف بعض هذه الأمور. طيب السؤال الأول اللي بيجي لما نقرأ الآيات بيجينا سؤال، ليه ربنا عز وجل مش بس في الآيات، في آيات كتير حدث عنها عن موضوع الصرف أو الإنفاق في سبيل الله، سواء كان المراد في سبيل الله بالجهاد عن الحروب، تهيئة المقدمات الحروب، شراء السلاح، تدريب الجيش، شراء معدات الحرب، أو كان في سبيل الله. أي عمل خير هو في سبيل الله، حتى لما تعطي الفقير يكون في سبيل الله. ورد بالحديث الشريف بيقول الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. طبعا هذا كناية أنه ربنا بيقبل الصدقة بمجرد ما أنت بقى تقربها للفقير، قبل ما توصل ليد الفقير الله بيقبلها وبيسجل لك حسنة وبيقول لك، أو حسنات وبيقول لك أنه أجارك الجنة إن شاء الله. هذا نوع من التشجيع على الإنفاق في سبيل الله. طيب ليه هذا الحث التشجيع هذا؟ ليش دائما هيك القرآن اعتنى وشدد وقال فلا اقتحم العقبة؟ يعني ليش الواحد ما بيقتحم الجبال وبيقطع وبيعبر الحواجز ويصل في سبيل الله؟ شو السبب التشجيع؟ في شيء اليوم موجود بالعالم بسموه التكافل أو التضامن الاجتماعي، وفي شيء بسموه الضمان من الدولة، ضمان الشيخوخة. يعني الواحد لما بيصير اختيار ان الدولة مسؤولة عنه تصرف عليه، او التعويض او التقاعد، نظام التقاعد، هالعناوين كلها بالنتيجة هي واحد، نتيجتها واحدة وهي مساعدة الانسان لما بيصير ضعيف. هذا التكافل الان موجود بالعالم مش في كل الدنيا. انا سمعت عن بعض البلاد اللي قليل ما حدا سامع باسمها، حتى ما بدي اسميه الرشوة بحساسيات، بس سمعت عن بلد آسيوي صغير جدا عدد سكانه 500,000، دولة 500,000، لكن الله منعم عليها الدولة، منعم عليها بشغلتين، منعم عليها بالبترول في عمان، ومنعم عليها بحاكم بيحب شعبه بينتبه له، فمخصص لكل شخص بالدولة، لكل واحد من 500,000 له شهرية 3,000 دولار، حتى لو كان خلق اليوم، اللي بيخلق اليوم له شهرية 3,000 دولار إلى أن يموت. بيشتغل ما بيشتغل، مضمون مش مضمون، ما مشكلة. فالرجل بياخذ من بلد البترول من بلده وبيعطي 3,000 لكل شخص، يعني عنده إذا لنا بلده 3,000 دولار على نص مليون، احسبه قديش بصير شهريا عم يدفع لأهل البلد. فلو قعدوا بلا شغل مرتاحين. مش كل بلاد العالم هيك أكيد. في بلاد بتساعد المرضى، بتساعد بس واحد يبلغ سن التقاعد الرترات، بتساعد الفقراء المساكين، في دول هيك. وفي دول لا، أصلا ما بتساعد شيء، ما بتعطي شيء، بيموت الواحد من الجوع أو من المرض أو من الفقر وما حدا بيساعده. هذا التكافل اللي موجود في بعض الدول اللي بيعتبروها دول متقدمة، حتى لو مش معروف، يعني حتى الدولة اللي عم بحكي أنا ما حدا بيعرف، يعني ما حدا بيعرف باسمها، أنا بعتبرها دولة متقدمة لأنه هذه محترم الإنسان، محترم شعبه. هذه الدول المتقدمة رغم أنه عملها طيب، بس ما إلى حق تفتخر علينا وتقول نحن اخترعنا هذا الاختراع، نحن اخترعنا حماية الضعيف، اخترعنا حماية الفقير، اخترعنا حماية المريض، اخترعنا حكامة الاختيار المتقاعد كذا. لا، ما عملوا جزاهم الله خير، بس مش هن اللي بدأوا فيه، اللي بدأ فيه قرآننا، قرآننا والنبي صلى الله عليه وآله، وبعده من جاء بعده من الحكام اللي ساعدوا، إما ساعدوا شعوبهم في أي عصر كانوا. هذا اسمه التكافل الاجتماعي، كفالة المجتمع، كفالة الناس. طيب نفرض في بلد الدولة ما بتتكفل شعبه، بتشوف أنه بتقوله لشعبه اشتغل وكل، ما بتشتغل انت حر، بس نحن ما بنعطيك شيء. طيب هذا يعني نتركه يموت؟ يعني نحن الناس المجتمع بنطلع فيه بنشوفه عم بيموت بنقول له مع السلامة يلا سهل أمرك توصل بالسلامة إن شاء الله للآخرة، كمان لا. إذا الدولة أثرت هذا لا يعني أنه الناس يأثروا، مفروض الناس تتحرك تتحرك وتعطي. هذا اللي ممكن نسميه هو التكافل الاجتماعي اللي ناتج مش بعمل الدولة، بعمل الناس المجتمع، يعني الناس بيساعدوا بعضهم البعض. هذه المساعدة في الدين في الإسلام اجت بعدة طرق، اجت بطريق الخمس، طريق الزكاة، الزكاة الخاصة وهو الخمس، وإلا فالخمس جزء من الزكاة العامة، يعني الزكاة بعمومها والزكاة الخاصة اللي هي بمعدل 2.5 أو 3%، والخمس اللي هو 20% للفائض عن حاجات، عن صرف على حاجات الإنسان طوال العام، أو كان عبارة عن الصدقات العامة، الخيرات اللي بيقدموها الناس، التبرعات، كل هذه بتصب بتكافل أو تكفل الإنسان الفقير. كما ذكرت من فترة من كم ليلة ذكرت كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام بيقول إن الله تعالى جعل أقوات الفقراء في أموال الأغنياء. الله عمل لقمة الفقير بمال الغني. إذا الغني رفض يعطي الفقير حقه، يعطيه لقمته، يعني الغني عم بياكل مال الفقير، عم بيشرب، عم بياكل ماله. الله هيك عم بيقول أنا جعلت أقوات الفقراء في أموال الأغنياء. طبعا الإمام يروي عن رسول الله ورسول الله يروي عن الله عز وجل. هذا التكافل الاجتماعي هذا يعتبر قانون من أرقى القوانين الحضارية في العالم، وموجود هذا الكلام في الخلافة الأولى اللي صارت في العهد الإسلامي 30 سنة الأولى أو 31 سنة الأولى اللي صار فيها تكافل في عهد الخلفاء، وفيما بعد في عهد بعض الحكام صار شيء، لكن بعد ذلك بشكل عام ما كان في تكفل كما ينبغي، لأنه في سلاطين إجوا أكلوا مثل ما بيقولوا البيضة والقشر ما خلوا شيء. طيب خلينا نشوف أول شيء الآية الكريمة، كأنه البعض يرى إنه هذا الإنفاق في سبيل الله، يعني في سبيل الجهاد، يعني للدفاع عن الوطن، دفاع عن الدين، محاربة العدو. نحن فقهيا بنقول المورد لا يخصص الوارد، خصوص المورد لا يخصص الوارد، يعني إذا كان سبب بنزول الآية الكريمة أو بنزول الحكم الشرعي سبب محدد، هذا لا يعني أن الحكم نزل لهذا السبب أو ينحصر في هذا السبب، لا، بيكون عام لكل مشابه له على مدى الأجيال. طيب لما القرآن الكريم كان يخاطب الناس ويقول لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني يخطر بعقل البشر إنه الله قصد خصوص الصحابي، يعني بيقول لهم نصلوا زكوا، ونحن الموجودين بعد 1400 سنة ما إلنا علاقة بالقصة؟ طبعا لا، وإنما المراد عموم الحكم لكل الأجيال إلى أن تقوم الساعة. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، كلنا مكلفين بنفس التكاليف، وإن كان مورد النزول خاصة. هون كذلك حتى لو قال البعض بأن الآية الكريمة خاصة بالإنفاق في سبيل الجهاد والدفاع عن البلد، لكن هذا لا يعني تخصيص العطاء في سبيل الله بخصوص الجهاد، لا، العطاء في سبيل الله بيكون في كل مورد فيه رضا لله تعالى، كل مورد فيه رضا هو عطاء في سبيل الله. إذا أنت أعطيت للجيش البلد حتى يدافع عن البلد، فأنت مجاهد في سبيل الله، عم تعمل خير. إذا أنت أعطيت لبناء مسجد حتى الناس تصلي، أنت مجاهد وعم تعمل خير. إذا بنيت مدرسة كذلك أنت مجاهد وبتعمل خير. إذا بنيت ميتم، إذا بنيت فندق ينزل فيه الزوار أو ينزل فيه الضيوف البلد ببلاش، أنت مجاهد. لو بحشت بير مي يشرب الناس منه، هاي الصدقة الجارية بسموها، هذه أنت مجاهد وعامل خير في سبيل الله. إذا أطعمت فقير، إذا أطعمت يتيم، إذا تكفلت يتيم، إذا تكفلت فقير، إذا خدمت إنسان أي خدمة، أي شيء فيه خير هو جهاد في سبيل الله وعمل في سبيل الله. إذن الآية الكريمة يمكن أن نوسع دائرتها لتشمل كل عمل في سبيل الله. الآن هذا العمل في سبيل الله ربنا شبه أعطاه تشبيه حلو، عم بيقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. المقصود بالحبة هون من بقرينة السنبلة حبة القمح، إنه حبة القمح منحطها بالأرض وبعد أسبوعين ثلاثة بتبلش تكبر، تطلع من فوق التراب بتبلش تكبر لحتى تعمل خلال شهرين أو ثلاثة أشهر تعمل سنبلة. السنبلة عادة بيكون طولها حوالي متر ونص، يعني الساق اللي إلى متر ونص، طرف الفول الأخير في السنبلة اللي فيه حب القمح. قال اللي بيعمل في سبيل الله مثل الحبة تزرعها بالأرض بتطلع لك، بلا ما تطلع السنبلة واحدة بتطلع لك سبع سنابل. طيب الحبة صارت سبع، بعدين في كل سنبلة وطرف السنبلة الأخير فيه مجموعة حب، وعادة بيقولوا بيكون فيه بين 30 و50 حبة عادة بالشكل الطبيعي. الله عم بيقول لا أنا بدي يزيده، مثل الحبة اللي بتعمل سبعة وكل واحدة من السبعة في طرفها 100 حبة، يعني الحبة صاروا 700. فاللي ينفق ماله في سبيل الله هذا عما ربنا يضاعف له الثواب والأجر 700 مرة. وما وقف عند هالحد، قال آخر شيء والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الله واسع، واسع الكرم والجود، الله بيعطي بلا حساب. وراح تشوفوا هذا إن شاء الله، كلكم اللي عم يسمعوني تكونوا من أهل الخير من أهل الجنة، وتشوفوا هناك العطاء الذي ليس له حدود بالجنة إن شاء الله. فالله عم بيقول هيك إنه اللي بيعمل خير أنا بضاعف له إياه 700 مرة، هذا العاجل. وإلا إذا كان صادق النية لما بيعطيه، وإذا كان كما سأشرح الآية الثالثة، إذا كان عمل خير بهدوء وبدون ما يزعج، بدون ما يعمل شيء للطرف الآخر اللي عمل معه الخير، الله عز وجل سأتى بضاعف له أضعاف مضاعفة. يمكن 700 يصير 7000، يمكن يصير 7 مليون، يمكن يصير 7 مليار، هذا بعلم الله عز وجل. أنت فيك ترشح نفسك لتكون أهل لتضعيف أو لتضاعف العطاء لك أضعاف مضاعفة بحسب ما أنت بتنوي خير بكل هدوء بدون ما تعمل من أو أذى، يعني بدون ما تأذي اللي عم تعطيه، بدون ما تجرح شعوره، بدون ما تربح جميلي، بدون شيء. الله عز وجل مع صدق النية يضاعف بلا حساب. في هالمجال كنت عم بقرأ في كتاب حلو اسمه موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة الشريفة. هالكتاب جميل، في أشياء حول آيات الإعجاز. لفت نظري قصة بيحكيها عن أحد الباحثين كلمة الباحث يعني الريسيرش، الشخص اللي بيبحث، اللي بيفتش، اللي بيعمل ريسيرش، بيعمل أبحاث، هذا أحد الباحثين هو دكتور، ويبدو اختصاصه في مجال الزراعة، دكتور في الشؤون الزراعية. بيقول هذا الدكتور، هذا الباحث، بيقول أنا كنت أقرأ الآيات إنه كيف الله بيضاعف الحبة، بيعملها 7 سنابل وكل سنبلة بيصير فيها 100 حبة، فبصير الحبة 700 وبعدين ممكن يكون أضعاف آلاف، كيف هيك؟ قال بقى أجي بدي أعمل تجربة. فهو عنده بالكلية اللي بيعلم فيها، هو بيعلم بالجامعة بكلية الزراعة، بيعطي دروس، بيقول حبيت أعمل تجربة في قدام حول كلية الزراعة في جنينة. قال بيها جنينة هذه، رحت جبت 4 خيام بلاستيك، خيام كبير يعني يكون مساحة الوحدة 10 متر مربع. قال حطيت 4 خيام وسكرت، عملت الأبواب وسكرت بعدهم عن بعض شوي، وبيقول جبت التراب حطيته بها الخيام، نفس التراب، جاب مثلا كميون تراب 20 متر مكعب وفرشهم بها الـ4 خيام نفس التراب، وحطلهم سماد نفس السماد، أدوية زراعية أو غيره، و يعني سقاهم بنفس المي وبنفس الكمية، بيحط بها الخيمة مثلا 100 لتر مي وبيحط يديك 100 لتر، بحط 10 لتر هونيك بيحط 10 لتر، بيسقيهم بنفس المقدار، وجاب قمح، جاب له مثلا 1000 حبة قمح من نوع واحد، جابهم وزرعهم بالـ4 خيام بنفس الأسلوب. مثلا بيقولوا الحبة لازم تنزل عن الأرض يمكن 3 سنتي أو 4 سنتيمتر، حطهم تحت التراب على غمق 3 سنتي مثلا، كل الـ4 خيام نفس الشيء، حتى يعمل تجربة كان مجبور يعمل هيك. قال حطيتهم بنفس الطريقة وساقهم بماء واحد مثل ما قلت، وبعدد مرات نفس الشيء كل أسبوع، مثلا يسقون 2 مرات 3 مرات على حسب حاجتهم، بس كليتهم نفس الشيء. وعيت لـ3 من طلابه البنات، اختار بنات، أول وحدة قال لها أنت تفوتي على خيمة رقم 1، بتفوتي بالجمعة 2 مرات على الخيمة، وبتقري سورة ياسين وسورة الفاتحة وسورة قل هو الله أحد وآيات الكرسي أو آيات الكرسي، هولي بعد مثلا 1/4 ساعة بالجمعة 2 مرات بتوتي على الخيمة تقري القرآن. والتاني قال لها أنت بتوتي على الخيمة التانية، خيمة رقم 2، وبتحكي كلام مش حلو، مثلا بتصير تسرسكي ولا بتسب للهوى، انه بتحكي كلام مش حلو مش لطيف، ذيك عم تحكي قرآن، هيدي عم تحكي كلام مش حلو. وقال لها بتجيبي أغصان شجر من برا، طراية جداد قصين الشجرة، بتجيبيهن بتصير تقصقصيهن بالخيمة وتفتفتي أوراقهم ستيهم، هذه للتاني، وبتفوت على الخيمة 2 مرات بالجمعة بمقدار الوقت اللي هذيك بتفوت تقرأ قرآن، نفرض ذيك هذا التنين والجمعة، هي بتفوت التنين والجمعة، هذيك بتقعد نص ساعة، هي بتقعد نص ساعة، هذيك بتقرأ قرآن وهذي بتحكي كلام بايخ وبتعمل العمل هذا، بتمزق ورقة الشجر اللي جابته معها. التالتة قال لها أنت كل نفس الوقت اللي هوليك التنتين بفوتوا على الخيمة، أنت بتفوتي 2 مرات بالجمعة، وبتيجي بس يطلع بس القمح يصير عالي شوي عن الأرض وبلش يصير في ورق، هيك بتقصي لك شوي من ورقاتها وتضربيها مثلا شوي هيك، يعني بتضايقيها. والخيمة الرابعة تركة وحريتها، لا فوت حدا عليها ولا عرف فيها قرآن ولا حدا بيحكي كلام ما بيسوى ولا مزق وراء شجر ولا قصقص وراء الأمحار ولا شيء، تركها على الطبيعة بالمية. بدأ القصة حوالي شهرين بيطلع القمح، طلع القمح. لما طلع القمح اجى ليشوف النتيجة بهالأربع خيام شو الفرق بيناتهم. الفرق انه الخيمة الرابعة اللي ما صار فيها لا قراءه قرآن ولا صار فيها كلام ما بيسوى ولا صار فيها فتت وراء ولا صار فيها تلاعب بالسنبلة وتمزيق ورقها ولا صار شيء، قال هذه اعطت نتاج طبيعي. نفرض النتاج الطبيعي، انتاج الطبيعي لهالخيمة هذه انه يطلع منها مثلا 10 كيلو، طلعت 10 كيلو من القمح. الثاني والثالثي، الخيمة الثاني والثالثي اللي صار فيهم شيء مش حلو، صار فيهم حكي مش حلو وصار فيهم تصرفات مش حلوة، تمزيق الأوراق وتكسير القضبان وغير ذلك، قال هولي أول شيء العلو، علو السبل اللي لازم يكون عادة متر ونص متر وستين سنتي، هولي طوله ناقص عن العادي 35%، يعني حوالي المتر طوله، علي بمتر وقفت ما كانت تطلع بعد. تاني شيء الإنتاج ناقص 80%، يعني الخيمتين هولي عطوا 20% إنتاج. إذا هذيك الخيمة الرابعة عطت 10 كيلو، هولي عطوا 2 كيلو. يعني شو اللي صار ربنا بيعلم؟ هل الشجرات، هل النبات، نبات القمح بيشوف بيسمع بيحس، ولا ربنا بيتدخل لحتى يخلي الإنتاج بهالشكل هذا؟ بعلم الله ما راح الآن أنا أتبرع من عندي شو اللي صار، وإن كان الكاتب المؤلف هذا الدكتور اللي كاتب الكتاب هو بيقول إنه حتى النبات عنده أحاسيس وعنده بيسمع وعنده شيء من هالنوع، ما بعرف أنا ما راح علي على هالكلام، بس بقول إنه ربما سواء من النبات أو من ربنا عز وجل بالتدخل الإلهي بالنتيجة كان في إنتاج أقل بنسبة عالية، عطت 20% بس من الإنتاج الطبيعي و80% راح طار الإنتاج. طيب نجي للخيمة الأولى، الخيمة الأولى اللي فاتت هاي البنت وقرت فيها قرآن وما سطعت شيء أبدا، بس قرت القرآن بالجمعة مرتين وظهرت. شو اللي صار؟ بيقول هذه الخيمة الأولى اللي صار فيها قراءة القرآن طولها طلع زيادة عن الطول الطبيعي 44%، يعني إذا كان طولها متر ونص صارت مترين ونص، طارت عليت كتير. وأما الإنتاج فزاد 140%، لما 140% يعني إذا كانت تعطي 10 كيلو عملت 24 كيلو، في 14 كيلو زيادة، 140 يعني 14 بالنسبة للعشرة. لو كانت الطبيعية عطت 100 كيلو هذه تعطي 240 كيلو، هذا الإنتاج الزيت. بس هذا هالتجربة اللي عملها هذا الباحث هذا الدكتور، هذه التجربة تعطينا فكرة إذا نحن البشر وعم نجرب. أنا إذا بتتذكروا يا مؤمنين من فترة كنت عم بحكي مش عارف من جمعتين ثلاثة وكنت عم بقول ما حدا يجرب يتصرف مع ربنا بالتجربة، يعني بدي جربه لالله إذا الله بيوخي بوعده والله لا، والله إذا الله بيعطي والله لا، الله إذا نحن ساعدنا فقير الله بيعوض علينا والله لا ما حد يجربه لله. اي انسان بيفكر انه بده يجربه لربنا ربنا بيكبه على منخاره يعني بينتقم منه. انتبهوا الله مش حاطط تجارب مش للتجربه. انت اما واثق مؤمن واثق بالنتيجه بالعطاء بالتعويض او لا. مش واثق ما في داعي تجرب لان الله ما راح يعطيك تجربه فاشله سلام. واثق الله بيعطيك بس انت بيعطيك هو اللي بيعمل مش انت. ممكن يعطيك تاني يوم ممكن يعطيك تاني سنه ممكن يعطيك بعد لما بتصير اختيار. انت الان عم تعطي عمرك 20 سنه وما راح يعطيك الله تعويض الا بس تطلع عن 60 او 70 هو حر يمكن يشلك اياهم ليوم القيامه وبيقول لك بدنا اذا اعطيتك اياهم وصار عمرك 70 سنه شو بدك تسوي فيه؟ ما انت عندك مصاري وعايش والزيت بدك تاخذ شو بدك تعمل فيه؟ ولا شيء رح تتركه للورات اللي يمكن ينسوك وفاتحه ما يقروا لك. ولذلك افضل الك احسن ما دام انت عايش مش بحاجه فافضل الك انه يشلك الثواب يوفر لك الثواب ليوم القيامه بلا ما يكون عندك 10 قصوره بالجنه بصير عندك 20 قصر انبسط بزياده. اذا العطاء التعويض من ربنا عز وجل مؤكد. نحن كمؤمنين هيك بنقول كمؤمنين بالله تعالى التعويض مؤكد. هذا الباحث ايضا يضيف الى المعلومه اللي حكيتها القصه اللي حكيتها بالاول بيقول وهو سوري من سوريا يقول انا بسوريا شفت بعيني راح شاف بعينه بمطرحه بغوطة دمشق. الغوطة اللي هي البساتين اللي حول الشام بيمروا فيها نهر بردة. نهر بردة اللي بيجي من قريب الحدود اللبنانية وبيفوت على الشام بيسقي غوطة الشام. هاي الغوطة فيها بساتين وأراضي زراعية وشي حلو. هو بيقول أنا بعيني شفت حبة قمح وحدة مطلع 35 سنبلة. الله بالقرآن قال في كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. أعطانا مثل صغير 7. هذا عم بيقول أنا شفت بعيني حبة وحدة مطلع 35 سنبلة وبكل سنبلة في 50 حبة. يعني إذا ضربنا 50 35 طلعنا 1750 حبة. كلام عالي. وهذا بيقول الرجل أنا شفت بعيني هالشيء. بيقول الآن الإنتاج الطبيعي للقمح في سوريا بيقول للدنم. الدنم يعني 1000 متر مربع. كل 1000 متر مربع حاليا بيعطي 1.5 طن من القمح. هو هيك عم بيقول انه عندنا الدنم عادة بيعطي 1500 كيلو 1.5 طن. قال اذا بدنا نمشي على مقدار الآية الكريمة لازم يعطينا الدنم الواحد لازم يعطينا اكثر من 14 طن. فبنسأل نحن حقنا نسأل طيب اذا كان هذا الشيء طبيعي انه الحبة انه الدنم يعطي 14 طن ولا 15 طن ولا 20 طن وانه الحبة تعمل 7 أو 35 سنبلة أو 50 سنبلة وانه كل سنبلة فيها 50 أو 100 حبة. هالأرقام اللي أريناها الآن. طيب ليش الله ما بيعمل هيك؟ طيب ما الآن الناس عم تزرع بالعالم والقمح وأكثر المزروعات بالدنيا أكثر شيء بيزرعوا بالعالم القمح لأنه القمح يزرع بكل البلاد. الرز مضبوط أنه صار غذاء رئيسي للعالم بس لا ينبت في كل البلاد. هذا بده مي كتير يزرع بالمي مي دائم. مش كل البلاد فيها مي دائم. القمح يزرع وين ما كان بيعتمدوا على الشتاء كيف. ليش الله عز وجل ما بيتكرم علينا قول يلا خذوا الخل الحبة تعمل 10,000 حبة والطن ساعتها بيعمل 10,000 طن وهيك الناس بتعيش ببحبوحة من أحسن شيء. ليه؟ في جواب هيك هادئ بدون مناقرة مع الناس بدون إثارة حساسيات وبدون ما واحد أسا ما بيعجب الدين يجي علي علي ومش عارف إيش ولا هذا الشيخ مش عم يحكي بدون الأمور اللي عيب يعني. خلنا نحترم بعض بدون تعليقات ما بتسوى. في مثل بسيط بدي أقوله. أنا بتذكر كنت في العراق بالستينات، يعني الحكاية 55 56 57 سنة ما بتذكرش قديش، فوق 55 سنة. يومها صار في جفاف في بعض بلاد العالم، وعفوا صار في إنتاج زيادة، بالعكس صار في إنتاج زيادة للقمح، خاصة بالبلاد اللي زراعة القمح فيها واسعة مثل أمريكا. أمريكا تزرع قمح بشكل مش معقول، مساحات واسعة تزرعها لأنه عندهم آلات حديثة للزراعة، فبلا ما يزرعوا كل جمعة لا يزرعوا الدنم، هؤلاء بيوم واحد بيزرعوا آلاف الدنومات. بيقول صار إنتاج كبير، وعادة الإنتاج لما بيكتر وبيخف الطلب على كل الإنتاج، الناس تأخذ حاجتها وبس. كل بلد بتستورد قمح أو طحين قد ما تحتاج، الزيت ما راح تستورد لأنه بيخرب ما في داعي له. فخافت أمريكا بوقتها من سقوط نزول ثمن القمح. ثمن القمح نفرض حق الكيلو دولار نفرض، وإذا بدنا ينزلوا كل الإنتاج عنده للسوق بصراحة الكيلو نص دولار، ومش مصلحتهم، مش مصلحة الفلاح، مش مصلحة مش عارف إيش عندهم حساباتهم. فقامت أمريكا آلاف مئات الآلاف من الأطنان، إذا ما كان ملايين الأطنان، كبتها بالبحر حتى تحافظ على سعر القمح. طيب أمريكا حافظ على سعر القمح، حمت عندها فلاحين. قديش عدد الفلاحين بأمريكا اللي هن بالوسائل الحديثة بيزرعوا على المساحات الواسعة؟ قديش عددهم؟ 100,000 فلاح، 200,000، 500,000. بس أمريكا حرمت مليارات من البشر، حرمت مئات الملايين من الفقراء إن يأكل. يا سيدي تخلي السعر كما هو، والفائض خليها تبعثه للبلاد الفقيرة هدية مجانا. الهدية ما بتنزل السعر أبدا، بتظل الطلب عليها لا يخافوا، تبعثوا هدية وبوقت متأخر. خلي بالأول يبيعوا الإنتاج اللي عندهم بالمقدار المطلوب، والفائض يخلوا لآخر السنة ويقدموه. لكن مع الأسف إنه العالم اليوم مكون بقوانين المصالح، مش مكون بقوانين أخلاق. الدنيا مصالح، الشيء اللي بينفعني بعبده، واللي ما بينفعني كبه ما له قيمة عندي. وهذا الحكي اللي بيحكوه المشايخ ولا اللي بيحكوه بعض الفلاسفة وبعض الوعاظ إنه أخلاق وتربية وإنسانية ومراعاة الفقراء، هذا حكي فاضي بالنسبة لهم، ما بيعتنوا فيه أبدا بالمرة. طيب في مواجهة غطرسة الإنسان، في مواجهة إنه هالإنسان هذا اللي حتى يحافظ على سعر القمح بكب ملايين الأطنان بالبحر وما بيعطيها للفقير، ولو أعطاها ما بنزل السعر لأنه هذا الفقير مش هيشتري على كل حال، ما راح ينقص الطلب. طيب في مقابل هذا ليه الله بده يعطينا الزيت من القمح؟ ليه لا، خلي الإنتاج كما هو، بل يمكن ننزل الإنتاج، يسقط الإنتاج، لأنه الله عز وجل الله ما بيكره حدا، بس الله بيعاقب الغلط. الله بيحب يبين إنه الإنسان لما بيغلط لازم يحمل أو يتحمل نتيجة غلطه. طيب هذا نحن بعرفنا الديني نقول هذا نوع من التأديب، والتأديب لا يلغي محبة الله تعالى أبدا. لاحظوا أنتوا بعيالكم ببيوتكم، أي واحد من الأم أو الأب عندهم ولد شوي ورش بيضرب خيو، البي بينزعج ليش هذا ضرب خيو، بيجي بيضرب. يعني البي أو الأم لما بيضرب ابنه لا يغلط يعني صار يكرهه؟ أبدا، هذا ابنه، وبس يصير يبكي بيرجعوا بيعطوه ببوسوه بصير يراضوه، بس بيضربوه حتى ما يعيد الغلط. ربنا عز وجل بيحب البشر، والله بيحب البشر، كانوا المؤمنين ولا الكفار، الله ما بيكره حدا، الله يحب الناس، بس الله بيأدب الإنسان اللي بيغلط. هل اللي بيغلط بيقول له أنت غلطان، أنا لازم لك حفلة تأديب. وحفلة التأديب ما بتكون مصلحة لربنا. ربنا شو بيستفيد؟ الله شو ما يفعل الله بعذابكم، الله شو بيستفيد من عذابنا؟ ولكن المصلحة إلنا لما نتأدب بنفيق على حالنا ونرجع لطريق الصواب، نرجع نشتغل صح. إذا عملية التأديب هي رحمة من ربنا عز وجل، مش نقمة، مش غلط، ولا كراهية ولا حقد، الله ما عنده حقد، وإنما هي محبة للناس. لأنه في إنسان بيشغل صح بالنصيحة، وفي إنسان ما بيفهم النصيحة بيفهم بالتأديب، فلازم يتأدب. إذا عدم إعطاء الزائد من الإنتاج مثل ما احنا فرضنا، ليش من الله من الأساس ما بيعطي الإنتاج الزائد؟ لأنه الناس غلطانين كتير، ناس كتير بعاد عن الله. أنا راح أحكي بيوم من الأيام إن شاء الله، امبارح كنت عم بحكي مع شخص وعم بقول له إنه هالموضوع راح أحكيه إن شاء الله بيوم، حتى شو يعني لما نقول واحد متدين، شو معناته متدين؟ يعني مثل أنا بيجي هيك بحمل مسبحة وبقعد واحد تبع عم بيحكي معي مهتم، بيحكي لي قصة مهتم فيي وأنا حامل مسبحة بس 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 قاعد عم سبح فيها ومربي حالي جميلة إن أنا عم سبح، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، عم بذكر الله. إذا واحد قال لي شو عم تعمل، بقول له عم بذكر الله. بيقول لي أنت واحد بلا أدب. بقول له ليه؟ بيقول لي ما هذا عم بيحكي معك، من الأدب من تسبيح الله إنك تسمع له، تتسمع عليه، مش إنك قاعد تلعب بالمسبحة وتقول سبحان الله والحمد لله. الله مش بحاجة إنك تسبح بهالشكل، سبح ربنا باحترام غيرك. أنت لما بتحترم غيرك عم بيحكي معك تسمع عليه، أنت عم تسبح الله بهالاستماع هذا، بالاستفادة اللي عم تستفيدها عم بتسبح الله وبتكبر الله وبتحمد الله، والله بيرضى عليك. التدين مش على مزاجنا نحن وكيف نحن بنفهم الدين. التدين مش طقوس فاضية، بالعربي بيسموها العربي الفصيح الطقوس الجوفاء، جوفاء فاضي مثل الطبل، الطبل كبير تضربه برن بيعطي صوت هائل، بتخسب جيش جاي طلع فتش ده فتحته من جوا فاضي في شيء. التدين الأجوف هذا التدين اللي بيخرجك من أخلاقك، اللي ما بيخلي معك خلق تتعامل فيه مع الناس، هذا مش تدين. هذا له إن شاء الله يوم آخر نحكي فيه. الله إذن بيأدب الناس لما بيخفف العطاء، العطاء بيأدبهم. شوفوا الله شو القرآن، أنا ما عم بحكي من عندي، أنا عم بحكي شو فيه بالقرآن. القرآن بيقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إنه الناس هولي لو مشوا استقاموا، يعني مشوا جالس عملوا صح ومشوا صح، ما راحوا لا يمين ولا شمال، مشوا دغري على الطريقة، الطريقة الإلهية الصراط المستقيم، هذا اللي نحن بنضلنا قال مرحلين حالنا جميل ونقول له لالله اهدنا الصراط المستقيم وناطرين هو يهدينا ونحن ما بدنا نهتدي. لو الناس مشيت على الصراط المستقيم، يعني كان عند الأخلاق والغني انتبه للفقير وما خلوا فقير، ما خلوا مريض، ما خلوا جاهل، تركوا الحروب، ما عاش قتلوا بعضهم، ما عاش يحكوا على بعضهم، عاشوا بحياة حلوة كتير. هذه المدينة الفاضلة للفلاسفة أفلاطون وغيره حلموا فيها، نحقق المدينة الفاضلة ولو مجتمع صغير أو ضيعة نعيش بهالشكل. مع الأسف ما في ضيعة بالدنيا من هالشكل أبدا، لأنه السوس نخر حياة الناس، نخر قلوب الناس، نخر عقول الناس من داخلها خربها. الله عم بيقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ما بيعودش فيه جفاف، الجفاف يعني السشراس، ما بيعود فيه سشراس ولا جفاف، ما بتعش الدنيا تبطل تشتي، لا بتصير تشتي بزيادة. لو استقاموا الله بيعطي، ما استقاموا بخفف الشتاء. كمان بآية تاني بيقول ولو أن أهل القرى، والقرى مثل ما دائما بقول ليس المراد بالضيعة، يعني مش ضيعة قرية يعني ضيعة أو ناحية، لا القرى المجتمعات الناس. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، لو آمنوا واتقوا إيمان، يعني أحد ربي حاله جميل أنه أنا مؤمن بالله وبدي أصلي، لا مؤمن ومتقي، والمتقي يعني اللي بيحمي حاله، يعني ما حدا يفهم غلط، التقوى مش شغلة صعبة، شغلة كتير سهلة. أنت لو ظهرت بالشارع والدنيا صارت شتى، مش بدك تحمي حالك من الشتاء؟ تتقي المطر بالعربي بيقولوا، يعني تحمي حالك من الشتاء، شو بتعمل؟ أو بتوقف تحت برندة، أو بتطلق على بنية، أو بدك تمشي مضطر تمشي، تحمل شمسية فوق منك وبتمشي تحت منك، تحمي حالك من المطر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا صاروا متقين، يعني حموا حال من جهنم. هي التقوى تحمي حالك من النار. ما حدا يفسر لي التقوى انك انت شو بتقعد تبسبس وشو بتقعد بتصلي بالليل وبالنهار وبتقرا قران ومش عارف، لا لا، وان كان هي اعمال حلوه بس مش هيدي التقوى. اجي انا اقرا قران روح احكي على العالم، اجي انا بسبس وروح غش، اجي انا اصلي صلاه الليل وروح اكذب، هيدي مش تقوى. التقوى اني انا احمي حالي من النار، وحماية الإنسان من النار بترك الحرام وفعل الفرائض، كل شيء حرام من النار، بس تعمل حرام صرت مرشح للعذاب بالنار. فالله عم يقول كذا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إذا عملوا هيك لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كنا مفتاح، الله عم يقول هيك، نفتح الحبة القمح نعملها 7000 حبة وسبعة مليون حبة نعملها، والدولار بنعمله مليون دولار، والليرة بنعملها ملايين الدولارات. الله عم بيوعد، وجربوه، بس الله ما بيقبل ما نجربوه، إنه عن جد كنا وينا نجرب، خليكم متين عن جد وشوفوا الله شو بيعمل. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن مع الأسف الله عم يتأسف يقول ولكن كذبوا. كذبوا الأنبياء، كذبوا كتب السماء، ما بدني إنه، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بس أخذناهم يعني عاقبناهم، عملنا لهم عقاب، عملنا لهم الأدب، أدبناهم، خسرناهم. شو بسبب شو؟ الله بده يقضي الفرق له هو يعني؟ لا الله مش بحاجة، خسرهم تأديبا لهم بسبب أعمالهم، بس ما اعتدى عليهم أبدا، هن بعملهم هن اللي خسر. في أي تاني كذلك، هذه نزلت بحق إخواننا أهل الكتاب يعني اليهود والمسيحيين. ولو أنهم يعني أهل الكتاب اليهود والنصارى، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، يجيبوا التوراة اللي نزلت على عيسى، عفوا نزلت على موسى، والإنجيل اللي نزل على عيسى، جيبوهن واعملوا مثل ما قالوا. شو قال موسى اعملوا؟ شو قال عيسى اعملوا؟ طيب موسى وعيسى اثنينتهم مش قالوا لا تقتل، لا تزني، لا تشرك؟ طيب ليش الدنيا نص الدنيا أكثر نص الدنيا كفار يقولوا فيش الله؟ وليش الناس حتى اللي يقولوا في الله بيسرقوا وبيزنوا وبيقتلوا بعضهم البعض والحروب ديري بالعالم؟ ليه عم بيصير هيك؟ لأنه ما لا أقيمت لا توراة ولا إنجيل ولا قرآن. حتى المسلمين مش كلهم فارقين الصخر بتدينهم، لا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، في تعاليم نزل بغير التوراة والإنجيل، هاي اللي بنسميها احنا بشرعنا السنة النبوية. طبعا موسى وعيسى نزل عليهم شرائع ما كتبت لا بالتوراة ولا بالإنجيل، ولكن كانت تعاليم يعطيها ربنا إلهم ويقولوها لشعوبهم. ولو عملوا هيك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كانوا بيقولوا من فوق ومن تحت، من فوقهم من بركات السماء المطر أقلا، ومن تحت أرجلهم من الأرض نبات الأرض، كانوا أكلوا شبعوا وكانوا أكلوا فاض عليهم من الأكل، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إذن بعد هالجولة هذه حول هالنقطة بقول إنه الناس بسبب سوء تصرفهم هن اللي بينقصوا الخيرات، وهن اللي بيخلوا ربنا عز وجل يؤدبهم بإنقاص الخيرات. لو كانوا مستقيمين كان في ظلم من الخيرات ما شاء. طيب عندي بعد لهذا الحديث نقطتين بدي أحكي فيهم. النقطة الأولى اللي تتعرض إلها الآيات الكريمة اللي قريتها لما نعبدون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ينفق بيعطي الفقير، مش بربه جميل وبجرسه قدام العالم والله أنا أعطيتك والله أنا عملت وسويت، لا بيعطيه وخلص. في هذا المورد عندنا كنز من كنوز الدنيا من الصالحين في عصور كثيرة، في كل العصور اليوم وقبل اليوم في ناس عن جد صالحين، هؤلاء بيعملوا العمل وما بينتظروا لا الجريدة تكتب عنهم ولا التلفزيون يحكي عنهم ولا شيء، بيعملوا بيسكتوا في مقابل أنه ربنا عز وجل يصمد لهم هالأعمال ليوم الأيام. هذا عم بيعمل العمل ولا يتبعه بالمن والأذى، ما بيقول له والله أنا عملت لك وسويت لك. طيب هذا المن والأذى شو مشكلته؟ مشكلته إنك أنت عم تجي لهذا الفقير اللي عم تعطيه مصاري، ليش عم تعطيه مصاري؟ لأنه هذا مجروح عنده جرح اسمه الفقر، الفقر جرح، وأنت عم تعطيه مال حتى يسكر هذا الجرح. جوعان أعطيته مصاري عشان شبع، مريض أعطيته مال راح تحكم، جاهل أعطيته مال راح تعلم، كل هولي عملتهم منيح، لكن لما بتربحوا جميلي بتقول له أنا علمتك أنا ربيتك أنا طعميتك أنا عالجتك أنا مش عارف شو، أنت لأمت الجرح اللي عنده جرح الجوع مثلا أو المرض وفتحت له جروح تانية أصعب لا تلتئم، جروح ما إلها علاج ما إلها دواء. إذا أنت طيبت له جرح معدته كان عنده الأرحى من الجوع، طيبت له هذا الجرح وطعميته وشبع، وفتحت له جرح إهانة اللي هو وتشريد بين الناس إنك أنت هنته معش قادر سريسح يطلع قدام العالم، طيب هذا الجرح شو اللي بيعالجه؟ يعني بتلاقي لهذا الجرح بتلاقي له دواء بالصيدلية يعالجه. عشان هيك ربنا عز وجل قال الأخيرة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. بلا ما تعطي وتقول له عطيتك ولا شيء، احكي كلمة حلوة يقول له الله يبعثك، ادعي له بس الفقير بيقول لك اعطيني، ما بدك تعطيه ما تجرح نفسه ما تجرح له مشاعره، قل له الله يبعثك وانتهى الأمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لو صدق السائل لهلك المسؤول. اجوا جماعة من الصحابة الكرام اجوا عند النبي قالوا له يا رسول الله في ناس بيطلبوا منا مصاري ونحن نعرف انه هؤلاء مش كلهم فقراء، يمكن يكونوا اغنى منا، بس صار التسول يعني الشحاذة صارت مهمة لهم، اعتادوا عليها ما عادش قادرين يتركوها. يمكن واحد عنده بنايات من الشحاذة مش قادر يترك المهنة، خلاص تعود عليها. فشو نحن بنعطيه؟ نضل نعطيه؟ جواب النبي كان حلو، قال يكفيه ذل السؤال. بس مش عم بيقول لك اعطيني، بمجرد ما عم بيقول لك اعطيني اوجد نفسه في موقف الذل، عم بيسالك وهو ذليل، يكفيه هذا الذل اعطيه، بيبقى هو بحاجه مش بحاجه انت ما عليك، انت عملت اللي عليك. فالقران فيه عم بيشير لهالنقطه، عم بيقول لك قول معروف كلمه حلوه ومغفرة، إنه حتى لو أسائلك خلاص سامعه اتركه، خير من صدقة يتبعها أذى. تيجي تصدق عليه وتروح تجرشه بكل الدنيا إنك أنت عطيت. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كل مرة في كل دروس التفسير من أكثر من 50 سنة إلى يومنا هذا وأنا بشرح القرآن للناس بقولون يا عمي والله قرآننا وديننا كله، يعني كان القرآن الكريم أو السنة المطهرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديننا بكامله لابس ثوب اسمه ثوب الأخلاق، ديننا دين خلق، أي دين أي قانون بصعب العجل، كل الأديان فيها أخلاق، أي قانون في الدنيا يخلو من الأخلاق هذا مش قانون. وإذا لو فرضنا نزل دين من السماء الآن، ينزل جبريل علينا بدين جديد بس ما في أخلاق، نقول له هذا مش دين، دين بلا أخلاق ليس بدين، وقانون بلا أخلاق ليس بقانون. الإسلام ككل الأديان بالأساس، كل الأديان نزلت بثوب أخلاقي. أنا كمسلم بحكي عن الإسلام، بقول كل حكم شرعي من واجب أو مستحب أو مكروه أو حرام أو مباح، كل حكم شرعي في وراء ثوب من الأخلاق. بس أحيانا هذا الثوب الأخلاق بيكون جاي مع الحكم، بدلنا الحكم الشرعي بيقول اعملوا كذا لأن الأخلاق بتقول، ولو ما عبر بكلمة أخلاق بس بيبيننا السبب. وأحيانا ما بيجي السبب، إما لأنه لم يصدر من الأساس لسبب ما لعلة ما لسر عند الله عز وجل ما بيّن السبب، أو النبي علمه للصحابة الكرام ولكن ما وصل لعلم. كثير من الأشياء كان بزمن النبي ما وصلت، أنا أذك اليوم. طيب النبي بعد ما شرعت صلاة الجمعة، صلاة الجمعة شرعت من لما هاجر النبي كان صلاة الجمعة موجودة وكان يصلي الجمعة، وكل صلاة جمعة كان يخطب، ما كان حدا غيره إمام جماعة. فإذا حسبنا أنه بالسنة في على التقويم الهجري أو القمري في 50 أو 51 جمعة أو 52 جمعة، طيب خلي 50 بلا 2، 50 جمعة 50 خطبة، وفي خطب الأعياد وفي خطب المناسبات، وكل من النبي كان عنده قصة يدعو المسلمين ويخطبهم في كتير مناسبة، يبنوا يطلعوا على 100 مناسبة بالسنة. خلينا على خطب الجمعة 50 وحدة بالسنة، على 10 سنين بالمدينة هي 500 خطبة. دلوني خطب النبي وينها؟ أي كتاب من كتب المسلمين بكل مذاهبهم وطرقهم، كل مذاهب المسلمين، دلون على 500 خطبة خطبها النبي من خطب الجمعة. يعني نلاقي إذا واحد مجرم مثل الحجاج ابن يوسف، واحد مجرم هذا راح قتل العراقيين مش معقول، كان يتسلى بقتل الناس، هذا المجرم خطبه محفوظة بكتب الأدب وبكتب التاريخ من خطب النبي من بكاملها لوالي وصلنا 4-5 خطب بس. يعني عندنا خطبة الوداع، خطبة الوداع، خطبة الاستقبال ما في، وين خطبة الاستقبال؟ يعني النبي فات على المدينة بس قاعد يتفرج على شوارع المدينة، ما خطب، ما حكى، شو قال لما فات على المدينة؟ ما في لا خطبة استقبال، لا خطب جمعة، لا خطب أعياد، ما في. كم خطبة وردوا؟ لا أكثر ولا أقل. شهر رمضان، طيب شهر رمضان شرع سنة 2 للهجرة، ثاني سنة كان النبي صار له سنة ونص تقريبا بالمدينة وشرع الصوم. إجا شهر رمضان وشرع الصوم، فمش كل سنة بيدخل شهر رمضان النبي المفروض يستقبله خطبة. ولو أنا الإنسان العبد الفقير المعطل اللي ما بيعرف شيء، ضل احكي شهر رمضان من أوله لآخر. معقول النبي ساكت كل شهر رمضان وإذا عم بيأسس أمة؟ ما عم بيأسس دولة ولا ضيعة ولا مدينة، هذا عم بيأسس أمة تحكم العالم إلى يوم القيامة. بيمرق شهر رمضان وساكت؟ وين خطب النبي بشهر رمضان؟ ما في. راح وين راحت بعلم الله؟ ما بعرف يعني. أنا بطلب من الناس يفتشوا هاي خطب النبي وين راحت وين ضاعت؟ وين الكتب اللي كانت تسجل فيها؟ ليش بس سجلوها؟ ليش ما حفظوها؟ ليش بدنا نحفظ خطب الحجاج وغيره خطب النبي ما نحفظها؟ مع الأسف. ولهذا أقول ممكن يكون ورد مع الحكم الشرعي ثوب الأخلاق بس ما وصلنا كما ضاعت تلك الخطب. كذلك قد يكون لا ربنا آله ولا النبي آله في سر وراء هذا العمل، ما كان الجو في ذلك الوقت مناسب إنه النبي يحكي بهالمسألة هذه، ما كان الجو مناسب. شو بيعمل؟ ننتظر الوقت، ننتظر تحضر الناس، يصيروا الناس حضاريين مش يصيروا مدنيين. معلش اسمحوا لي دقيقتين حتى نقل الكلمة هذه اشرحها منيح. في فرق، الناس اليوم بيخلطوا بين المدنية والحضارة، ولذلك ترجمتها الفرنساوي والإنجليزي كلمة واحدة سيفيليزاسيون تشغل، وإني مش هيك. سيفيليزاسيون جاي من كلمة سيفيل، والسيفيل جاي من كلمة فيل مدينة مدنية يعني، بالعربي مدنية. مدنية شو هي؟ إنك تبني مدينة، تعمل شوارع، تعمل بنايات، وتعمل جنينات، وتعمل إدارات الدولة، تبني مدينة، هذه مدنية. من توابع المدنية إنك تبني أو تخترع وسائل الراحة للحياة. الطيارة من وسائل المدنية، السيارة من وسائل المدنية، الكمبيوتر والإنترنت من وسائل المدنية، طلع على القمر والمريخ من وسائل المدنية، كل الاختراعات هذه وسائل مدنية. الحضارة ما خصت كلها العالم، ما لها علاقة بالمادي. الحضارة لها علاقة بالنفس الإنسانية بالداخل بالأخلاق، قضية أخلاقية. الحضارة جاي في المقابل البدوي، الإنسان البدوي اللي بيعيش في الصحراء يكون أخلاقه زفت، أخلاقه ناشفة، أخلاقه جافة. بتقول له صباح الخير بعيط عليك. في مقابل هذا الإنسان البدوي في إنسان حضاري. الإنسان الحضاري يعني اللي بيحكي الكلمة الحلوة وعنده أخلاق حلوة، بيقول لك صباح الخير، بتقول له صباح الخير بيتبسم لك وبيقول لك صباح النور، أهلا وسهلا فيك يا حبيب قلبي. هي حضارة. مع الأسف اليوم عندنا مدنيات عالية كتير رائية، وصلوا لأعلى شيء بالمدنية، بس بالنسبة للحضارة وين؟ احنا رجعنا لورا. يا ريتنا مثل البدو، يا ريت عالم اليوم على شكل البدو كما كان البدوي. إذا ما حكى كلمة حلوة هيك بلطافة أقل ما بيأذيك، بس لا، نحن عالمنا اليوم بيأذي وبيقتل وبيحارب وبيحارب بالمدفع وبالصاروخ وبالكورونا وبالمليون مصيبة بيجيب لك اليوم. إيه عالمنا هيك؟ عالمنا عالم اعتداء، عالم تعدي على الإنسانية. هذه حضارة؟ هذه مش حضارة، هذا تخلف. العالم اليوم، لذلك احفظوها، عالم اليوم متمدن في وسائل الحياة، متخلف في الأخلاق. تخلي بالمية مية، ما حدا يقول لي والله فلان بتشوفه جانتي ومليح ولطيف وبيقول لك بونجور جود مورنينج، ما تقولوا لي هالكلام، مش هذه الحضارة. الحضارة تكون إنسان، تكون إنسان محترم، تحترم غيرك، مش تحط رأته تحت ركبتك تضلك تدعس عليه لحتى يموت. هي حضارة هذه؟ حضارة أنك تقتل الإنسان بالأذن حتى لو أذنب يا سيدي؟ بدي أفرض أنه غلط، خذوه على المحكمة، حاكمه واحكم عليه، احبسه شهر اثنين ثلاثة عشرة عشر سنين، احبسه دفع المصاري، عاقبه بما يتناسب مع جريمته. بس أنت بأي قانون أنت إنسان؟ لأنك مسلح بسلاح الدولة بتحط رقبتك على رقبته وتضلك ضاغط على اللي حتى يموت. هي حضارة؟ نحن مش عايشين بجو حضاري، نحن عايشين بغابة من الغابات، الذئب بيأكل اللي بيأكل الخروف. نحن عايشين عالم ذئاب، ما عايشين عالم حضارة وعالم حضارة وأخلاق ومش عارف شو. ولهذا أنا أقول ديننا، بدي أختم الآن، ديننا أنا أدعي الآن ديننا مملوء بالأخلاق، واللي بده يجي يشوف أهلا وسهلا. هذه الأخلاق الموجودة بديننا لازم نستعملها في مكانين، في شرطين. الشعب الأولى في تعاطينا مع الله عز وجل، نكون أخلاقيين مع ربنا. يا عمي إذا أنا قدمت هدية، لو جبت هذه قدامي كوباية مي ما استعملتهاش بعد، لو جبت كوباية مي وجا واحد قال لي عمل معروف بدي اشرب، قلت له تفضل اشربها، اخذها وشربها، بس يشربها بيقول لي شكرا، واذا ما قال لي شكرا لو ما حكيت معه بس بيني وبين نفسي بزعل. عشان هيك بس يقعد بالسهره بقول له لكل اللي قاعدين والله يا عمي فلان بلا اخلاق بالمره، سقيته مي وما قال لي شكرا. شربت مي تطلب كلمه شكرا، ربك اللي خلقك وعطاك من النعم ما لا يحصى، أعطاك الشباب وأعطاك القوة وأعطاك السامع والبصر والإحساس والمشاعر والمال والأولاد والصداقات، وأعطاك كل شيء في الحياة. قلت له شكرا، صلوا لي شركتين مش عيب؟ وين الأخلاق؟ إذن الناس بعاد عن ربنا بالأخلاق، ما في أخلاق، عم نتعامل مع ربنا بلا أخلاق. طبعا هذا لما نعترف فيه، أما إذا أنكرنا وجوده كافي ساعات اللي بيقول لك فيش الله، هذا أي أخلاق عنه. هذا التعامل مع ربنا عز وجل بالأخلاق، أنه نطاعه نتقرب إله، هو بيحبنا نحن لازم نحبه، هذا الأخلاق مع ربنا. الشعب الثاني الأخلاق مع الناس، نتعامل مع الناس بأخلاق. أول خطوة من خطى الأخلاق مع الناس إنه ما نتعدى على الآخرين، لا نتعدى على أموالهم، ولا نتعدى على أرواحهم، ولا نتعدى على أعراضهم، ما نتعدى على شيء، ما نعمل غلط، ما نتعدى على الناس. الاعتداء على الناس حرام، ضد الأخلاق، يغضب الرب عز وجل. إذا كان هذا السؤال، إذا كان البشر لا بيتعاطوا مع ربنا بأخلاق ولا بيتعاطوا فيما بينهم بأخلاق، وهي الأخلاق الصناعية مثل أخلاق بلاستيك، هذه مش سيري بتقول له بونجور بيقول لك بونجور، هذه مش أخلاق، هذه بلاستيك، أخلاق بلاستيك، أخلاق اللي عن جد إنك تيجي تقول له أنت شايفك ملبك شو قصتك على سيادتك، هاي الأخلاق. أما تقول له بونجور يبلا. فإذا الناس لا مع ربنا بيتعاملوا بأخلاق ولا مع بعضهم بيتعاملوا بأخلاق، بل بالعكس بيهاجموا بعض وبيحطوا على بعض وبيقتلوا بعض وبيعتدوا على أعراضهم وبيعتدوا على أموالهم، بيسرقوا بعضهم وبيكذبوا على بعض وبيغشوا بعضهم البعض، واحد لو قادر يأكل الثاني كان أكله. بعد هذا ننتظر نقول له يا رب نعملنا حبة القمح سبع سنابل وكل سنبلة فيها 700 حبة وسبعة آلاف حبة، هيك نحن ناطرين الله والله بيقلنا إيه تكرم عينكم على رسالة؟ الله لازم يأدبنا، صدقوني أنه الله بعده حتى الآن حليم، يعني ظل طويل، الله ما بيستعجل، اللي بيستعجل هي اللي بيخاف تفوت الفرصة، الله مش خايف تفوت الفرصة أبدا، لأنه مهير لكل واحد شو نتيجته مهير له إياها. الله عز وجل حليم، يطول باله كثير، وهي مشكلتنا معه انه طويل البال. انا مشكلتنا معه هيك، لو كان الواحد بس يغلط غلطه بيجي بيشمطوا كفه بيقلبوا مش يسترجع يعيدها، لكن لما بيطولنا الحبل نتجرأ على معاصي الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل لي ولكم، واساله تبارك وتعالى ان يحمينا من شرور انفسنا، من الشر اللي طالع من عندنا من قلبنا من جوا. احنا قلوب الناس مليانه شر، نسال الله تعالى ان يحمينا من شرور انفسنا، من شرور اللي ملأت قلوبنا بكل اسف، ونسال الله عز وجل العفو والعافيه، وان نفهم ما قاله لنا اللي قالوا لنا في قرانه الكريم وفي توراته وانجيله ما جاء فيها من اداب ومن اخلاق، ان نفهمها وان نعمل بها حتى نصبح من العباد الصالحين اللي ساعتها يمكن ان يضاعف لنا في العطاء وفي الكرم والجود. انه سميع قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله، وان شاء الله حتى ما اغلط اقول لكم الى الخميس وتطلع من الاربعاء وتطلع الجمعه، بقول الى الدرس القادم ان شاء الله، وان شاء الله يكون الخميس بدون غلط. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.